الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في تفسير قل عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. توقعنا في تفسير هذه الآية عند قوله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وقد ذكرنا اختلاف العلماء في تأويل هذه الآية أو هذه الجملة من الآية، وعرفنا أن أظهر التأويلين أن المراد بذلك عبور المسجد والمرور فيه في حق من كان جنبا واحتاج إلى أن يمر في المسجد أن له ذلك. وقد احتج بهذه الآية جمهور العلماء على أنه لا يجوز المكث مكث الجنب في المسجد ويجوز له المرور لقول عز وجل: إلا عابري سبيل. وقد ذهب إلى تحريم مكث الجنب في المسجد جماهير من مضى من أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة. وأما المرور من غير مكث فمحنزع بين العلماء، والأكثر أجازوا المرور من غير مكث، ومنع من ذلك بعض العلماء ومنهم أبو حنيفة إلا إذا دعت الضرورة، فذهب إلى مشروعية المرور بعد الوضوء، يتوضأ ثم يمر. وجمهور العلماء لم يشترطوا ذلك. قال الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ولأهل العلم أدلة أخرى يستدل بها على حرمة مكث الجنب في المسجد، ومحل هذه المسألة في كتب الفقه، ويكفينا معرفة ما تدل عليه هذه الآية من المعاني. وما بس القول في ذلك فإن مرجع ذلك إلى كتب الفقه. فقال الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال: وإن كنتم مرضى، وإن شرطية، والجواب: فتيمموا صعيدا طيبا. قال: وإن كنتم مرضى، أي ولم تستطيعوا أن تستعملوا الماء بسبب المرض، أو على سفر، أي إذا لم تجدوا الماء في حال السفر، وهنا قال: أو على سفر، فيدخل في ذلك من كان سائرا في سفره ومن كان مقيما في سفره. أو على سفر، وذكر سبحانه وتعالى السفر باعتبار أن عدم وجدان الماء في السفر أكثر منه في الحضر، فخرجت الآية مخرج الغالب. وإلا فإن من لم يجد الماء جاز له التيمم سواء كان في سفر أو في حضر، غير أن وجدان الماء في الحضر هو الأمر الغالب، وعدم وجدان الماء في السفر من الأمور الغالبة، فلهذا خص السفر بالذكر. وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وهنا لم يقيد الله عز وجل ذلك بالسفر، أو جاء أحد منكم من الغائط سواء كان مسافرا أو مقيما، أو لامستم النساء، وسواء كان الشخص مسافرا أو مقيما،
فلم تجدوا ماء. وقوله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء اختلف العلماء في معنى ذلك، فقال جماعة من أهل العلم المراد بذلك اللمس باليد، وقال آخرون المراد بذلك الجماع. وتأويل ذلك بالجماع هو الأظهر، فإن هذا لمس مقيد بالنساء، واللمس والملامسة إذا قيدت بالنساء فالمراد بذلك الجماع وليس المراد بذلك لمس اليد كالوطأ. يأتي الوطأ والمراد به وطأ القدم، ويأتي لكنه إذا قيد بالنساء فالمراد به الجماع، فوطأ المرأة ليس المراد بذلك أن توطأ بالقدم. وهكذا اللمس، لمس المرأة ليس المراد بذلك أن تلمس باليد، فاللمس مثل الوطأ، المراد بذلك الجماع، وسيما كان من قبيل اللمس أو الملامسة فالمعنى واحد. واللمس والملامسة في كتاب الله عز وجل في جميع موارده جاء على معنى الجماع. قال الله عز وجل من قبل أن يتماسى في شأن كفارة الظهار، والمراد بذلك الجماع في قول أهل العلم. وهكذا في قول الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن، والمراد بذلك الجماع. قال بعد ذلك وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، أيضا المراد بذلك الجماع عند أهل العلم. وهكذا في قول الله عز وجل الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، المراد بذلك الجماع. فاللمس والملامسة في كتاب الله عز وجل جاءت على معنى الجماع. ومن تأويل القرآن بالقرآن أنه ينظر إلى المعنى الغالب فيه، فتحمل الآية المتنازع في معناها على المعنى الغالب الذي استعمل فيه تلك أو استعملت فيه تلك الكلمة في كتاب الله عز وجل. فهنا قول أو لامستم النساء اختلف العلماء هل المراد بذلك الجماع أو لمس اليد، والصواب أن المراد بذلك الجماع، لأن هذه الآية تؤول على نظائرها، وهذا هو الأصل أن الآية تؤول على نظائرها، ولا سيما وهو العرف المذكور في كتاب الله عز وجل في هذه الكلمة، فإن محمولة في جميع مواردها على معنى الجماع، فهكذا هذه الآية تؤول على معنى الجماع. وإذا تؤولت على معنى الجماع فيكون الله عز وجل بيّن في هذه الآية حكم التيمم في جميع الأحوال، فذكر الله عز وجل حكم التيمم في حق من وجد الماء وتضرر من استعماله وهو المريض، وذكر الله عز وجل حكم التيمم في حق فاقد الماء إذا كان محدثا الحدث الأصغر، فقال أو جاء أحد منكم من الغائط، وذكر الله عز وجل حكم التيمم في حق واجد الماء إذا كان محدثا الحدث الأكبر، فقال أو لامستم النساء. فإذا تأولنا الملامسة على معنى الجماع فتكون الآية شاملة لجميع الأحكام المتعلقة بالتيمم، فإن الشخص قد يكون واجدا للماء أو غير واجد، فإن كان واجدا للماء قد يكون قادرا على استعماله أو غير قادر، فإذا كان غير قادر على استعماله فقد رخص الله عز وجل له بالتيمم وهو المريض، وإن كان قادرا على استعماله فقد يكون محدثا الحدث الأكبر وقد يكون محدثا الحدث الأصغر. فإن كان محدثا الحدث الأصغر فقد بين الله عز وجل حكمه في قوله أو جاء أحد منكم يا الغائط، وإن كان محدثا الحدث الأكبر بين الله عز وجل حكمه في قوله أو لامستم النساء. فعلى هذا التأويل تكون الآية شملت لكل ما يحتاج المسلم إلى معرفته في أمر التيمم، لكن إذا حملنا الملامسة على معنى اللمس باليد فيكون الله عز وجل بين ما يتعلق بالتيمم في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر. قال سبحانه وتعالى في هذه الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء. فقال وإن كنتم مرضى، وذكر الله عز وجل ذلك بالخطاب وإن كنتم مرضى أو على سفر، أي وإن كنتم على سفر أيضا بالخطاب. أو جاء أحد منكم من الغائط، هنا انتقل الله عز وجل من الخطاب إلى الغيبة أو الغيبة، فقال أو جاء أحد منكم من الغائط ولم يقل أو جئتم من الغائط. وذلك أن هذه الحال من الأحوال التي من الأمور نعم المستقبحة طبعا، أعني الغائط، فذكر الله عز وجل ذلك بالغيبة ولم يذكر ذلك بالخطاب. فقال وإن أو جاء أحد منكم من الغائط، وهذا من حسن الأدب في الكلام، وكلام الله عز وجل من أرفع أنواع الكلام. فقال وإن كنتم مرضى أو على سفر، إذا كنتم مرضى أو كنتم على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فإن قيل قال أو لامستم النساء بالخطاب، مع أن هذا مما يستحيا منه أعني الجماع، فالجواب أن الله عز وجل ذكر ذلك بالتكنية ولم يذكر ذلك باللفظ الصريح، فلهذا حسن أن يذكر ذلك بالمخاطبة، لأن ذلك مذكور على سبيل التكنية لا المصارحة باللفظ، بعكس الغائط فذكر بلفظه الصريح. أما الجماع فذكر بغير اللفظ الصريح، فلهذا ذكر على سبيل المخاطمة أو لامستم النساء. فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء يشمل الكثير والقليل، ما يكفي لجميع الأعضاء، وما يكفي ما يكفي لجميع الأعضاء، ما لا يكفي لجميع الأعضاء أو ما يكفي لبعضها، لابد أن ينتفي الماء بالكلية، فلم تجدوا ماء قليلا أو كثيرا، فهنا يكون التيمم. لكن إن وجد شيء من الماء يكفي لبعض الأعضاء دون بعض فهنا لابد من استعمال الماء لأنه واجد له، فإذا استعمله ولم يكفي لبقية الأعضاء صار بعد ذلك غير واجد للماء في بقية الأعضاء، فله حينئذ أن يتيمم فيجمع بين الطهورين بين الماء والتيمم. فإذا وجد ماء يسيرا يكفي لبعض الأعضاء فيستعمل ذلك الماء لأنه واجد، والله يقول فلم تجدوا ماء، وماء نكرة تشمل الكثير والقليل، فلا بد أن يستعمل ذلك الماء الذي وجده، فإذا ثني وزال وبقى من الأعضاء ما لم يمسه الماء فهنا ينتقل إلى التيمم فيجمع بين الطهورين فلم تجدوا ماء فتيمموا. والمراد بذلك الماء فوق ما كان زائدا على ما يضطر الناس إليه في شربهم، فإن من وجد ماء للشرب ولا يكفيه ولا يمكن أن وليس عنده فضل من أجل أن يتطهر به فهو في حكم غير الواجد. فإن قوله فلم تجدوا ماء المرد بذلك الماء الذي يمكن أن يتطهر به، وما كان للشرب فلا يمكن التطهر به لأن حاجة الشرب أوكد من حاجة الطهارة، فهو في حكم غير الواجد. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد يطلق من حيث المعنى اللغوي على كل ما يصعد على الأرض، والمراد به هنا على أصح الأقوال التراب والرمل، التراب والرمل، لأن الله سبحانه وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وفي آية المائدة منه ومن للتبعيض، وهذا يكون في التراب وفي الرمل ولا يكون في كل ما صعد على الأرض مما لا يتصل، مما لا يلتصق باليد. فإن هناك من أهل العلم ذهب أن كل ما يعلو الأرض ويصعد على الأرض فيجوز التطهر به، وإن لم يلتصق منه شيء في اليد فيجوز التيمم على الأشجار وإن لم يكن فيها شيء من التراب، وعلى الأحجار وإن لم يكن فيها شيئا من التراب، وعلى الأحجار وإن لم يكن فيها شيئا من التراب، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك. ومذهب أبي حنيفة قريب من ذلك، إلا أنه ذهب إلى التيمم في الأشياء التي هي من جنس الأرض، وما لم يكن من جنس الأرض فلا يرى التيمم به. والأظهر أن التيمم يكون بالتراب والرمل، أما التراب فمحل اتفاق بين العلماء. وهناك من أهل العلم ذهب إلى أن التيمم لا يكون إلا بالتراب كالإمام الشافعي وأحمد في رواية، وهناك من ذهب إلى التيمم يكون بالتراب والرمل وهي رواية الإمام أحمد، وذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الأظهر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر، وهكذا ابن القيم على هذا، وهذا الأظهر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر في الأماكن الرملية، وما علم عنه عليه الصلاة والسلام أنه منع من التيمم بالرمل، والرمل مسافات يعني يشمل جزءا كبيرا من الأرض. ولما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك مر بصحاري واسعة، والأرض تنقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار الأمر الغالب: الماء والتراب والرمل. والمسافر يحتاج إلى التطهر في هذه الأماكن الثلاثة، فإن كان في أماكن فيها الماء وجب عليه أن يتطهر بالماء، وإن كان في أماكن فيها تراب ولم يجد الماء فيتيمم بالتراب، وإن كان في أماكن رملية وصحاري واسعة يحتاج إلى طهور له في ذلك الموضع وهو الرمل. فهذا الذي يظهر في هذه المسألة وهي مبسوطة في كتب الفقه. قال الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وفي آية المائدة منه فامسحوا بوجوهكم، والباء كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه للإلصاق، أي ألصقوا شيئا بوجوهكم وأيديكم، والذي يلصق إما التراب وإما الرمل. أما مجرد المسح واليد لم يعلق فيها شيء فليس هذا هو التيمم الذي أمر الله به، فلا بد من إلصاق شيء. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، والتيمم يكون في الوجه واليدين، والمراد باليدين مجرد الكفين، وليس المراد بذلك اليد إلى المرافق. والتيمم مسحة واحدة للوجه وللكفين، يضرب في الأرض ضربة واحدة، وله أن ينفخ إن كثر التراب أو ينفض كفيه بأن يضرب كفي بعضهما على بعض، ثم يمسح وجهه ويستوعب المسح، وبعد ذلك يمسح كفيه. هكذا يكون التيمم، فامسحوا بوجوهكم، ولم يقل فامسحوا وجوهكم، ولو قال فامسحوا وجوهكم لشرع المسح من غير أن يلتصق بالوجه شيء، لكن لما قال فامسحوا بوجوهكم دل على إلصاق الشيء، كما قال في آية الوضوء فامسحوا برؤوسكم ولم يقل فامسحوا رؤوسكم، والإلصاق في آية الوضوء إلصاق الماء على الرأس، وفي آية التيمم إلصاق التراب أو الرمل. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، وختم الله عز وجل هذه الآية بهذين الاسمين بالعفو والغفور. وما وهذه الأحكام التي شرعها الله عز وجل والتسهيلات دالة على عفو الله عز وجل، حيث لم يشدد على عباده وعلى أنه غفور بعباده، حيث أنه ما ألزمهم العنت، فهو عفو وغفور ورحيم، لم يلزم عباده العنت والمشقة، وسهل لهم أمور العبادات، وما ألزمهم ما فيه مشقة وعنت عليهم سبحانه وتعالى. بهذا نكون انتهينا من تأويل هذه الآية، نكتفي بهذا والحمد لله.